بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المرضعة. ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وفي سنن أبي داود عنه من حديث أسماء بنت يزيد: لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إنه لا يدرك الفارس فيدعثره. قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجل امرأته ويترضع. قلت: أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمن أمرين لكل منهما معارض. فصدره والذي تقدم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وقد عرضه حديث أسماء وعجزه، ثم سألوه عن العدد فقال: ذلك الوأد الخفي. وقد عرضه حديث أبي سعيد: كذبت يهود. وقد يقال إن قوله لا تقتلوا أولادكم سرا ناهي أن يتسبأ إلى ذلك، فإنه شبه الغيلة بقتل الولد وليس بقتل حقيقة، وإلا كان من الكبائر، وكان قرين الإشراك بالله. ولا ريب أن وطأ المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع. ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين لكان معلوما من الدين وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة وخير القرون، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه. فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه. ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد. وقاعدة باب سد الذرائع: إذا عارضه مصلحة واجبة قدمت عليه، كما تقدم بيانه مرارا. كما
عندي
تقدم
مصلحة
بيانه
راجحة.
وقاعدة باب سد الذرائع: إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه، كما تقدم بيانه مرارا. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات. ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قال: من السنه اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها 7 وقسم، واذا تزوج الثيب اقام عندها 3 ثم قسم. قال ابو قلابه: لو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابو قلابه قد جاء مصرحا به عن انس، كما روى البزار في مسنده من طريق ايوب السختياني عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البكر 7 وللثيب 3. وروى الثوري عن ايوب خالد الحذاء كلاهما عن ابي قلابه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تزوج البكر اقام عندها 7، واذا تزوج الثيب اقام عندها 3. وفي صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها قام عندها 3 ثم قال: ليس بك على اهلك هوان، ان شئت سبعت لك، وان سبعت لك سبعت النساء. ولو في اللفظ لما اراد ان يخرج اخذ بثوبه فقال: ان شئت زدتك وحاسبتك به للبكر 7 وللثيب 3. وفي السنن عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم ان هذا قسمي فيما املك، فلا تلومني فيما تملك ولا املك، يعني القلب. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين النساء فايتهن خرج سهمها خرج به بها معه. في الصحيحين ان سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قال: لا يوم الا وهو يطوف علينا جميعا، فيد من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ الى التي هو يومها فيبيت عندها. وفي صحيح مسلم انهن كن يجتمعن على كل ليله في بيت التي ياتيها. وفي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها في قوله: وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا انزلت في المراه تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وامسكني وانت في حل من النفقات علي والقسم لي، فذلك قوله. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وقضى خليفته الراشد وابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اذا تزوج الحره على الامه قسم للامه ليله وللحره ليلتين، وقضاء خلفائه وان لم يكن مساويا لقضائه فهو كقضائه في وجوبه على الامه. وقد احتج الامام احمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه ابو محمد بن حزم بالمنهال بن عمرو وابن ابي ليلى ولم يصنع شيئا، فانهما ثقتان حافظان جليلان، ولم يزل الناس يحتجون بابن ابي ليلى شيئا في حفظ يتقى منه ما خاف فيه الاثبات وما تفرد به الناس، والا فهو غير مدفوع عن الامانه والصدق، فتضمن هذا القضاء امورا، منها وجوب قسم الابتداء، وهو انه اذا تزوج بكرا على ثيب اقام عندها سبعا ثم سوى بينه، وان كانت ثيبا خيرها بين ان يقيم عندها سبعا ثم يقضيها للبواقي، وبين ان يقيم عندها ثلاثا ولا يحاسبها. هذا قول الجمهور، وخالف فيه امام اهل الراي وامام اهل الظاهر، وقالوا لا حق للجديده غير ما تستحقه التي عندها، وغير ما تستحقه التي عنده، فيجب عليه التسوية بينهما. ومنها أن الثيب إذا اخترت السبع قضاهن للبواقي واحتسب عليها بالثلاثة، ولو اخترت الثلاثة لم يحتسب عليها بها، وعلى هذا من سمح بثلاث دون ما فوقها ففعل أكثر منها دخلت الثلاثة في الذي لم يسامح به، بحيث لو ترتب عليه آثم، بحيث لو ترتب عليه إثم أثم على الجميع. وهذا كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا، فلو أقام أبدا ذم على الإقامة كلها. ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأن موقوفا على المحبة والنيل، وهي بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. ومنها أنه إذا أراد السفر لم يجوز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. ومنها أنه لا يقضي البواقي إذا قادم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي البواقي. وفي هذا ثلاث مذاهب، أحدها أنه لا يقضي سواء أقرع أو لم يقرع، بقال أبو حنيفة ومالك، والثاني أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع، وهذا مذهب أهل الظاهر، والثالث أنه إن أقرع لم يقضي ولم يقرع وإن لم يقرع قضى، وهذا قول أحمد والشافعي. ومنها أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، فلا يجوز له جعلها لغير موهوبته، وإن هبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منه. والفرق بينهما أن ليلة حق للمرأة، فإذا أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لها، وإذا جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه. فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تالي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها فهل له نقلها إلى مجاورتها؟ فهل له نقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين على قولين الفقهاء ومن في مذهب أحمد والشافعي. ومنها أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن، ولكن لا يطأها في غير نوبتها. ومنها أن لنسائه كلهن أن يجتمعن في بيت صاحبة نوبتها، تحدثن إلى أن يجيء وقت النوم فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. ومنها أن الرجل إذا قضى وطر من امرأته وكرهتها نفسه أو عاجز عن حقوقها فله أن يطلقها، وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه. فإذا رضيت بذلك لازمة وليس لها المطالبة به بعد الرضا، هذا موجب السنة ومقتضاها، وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره. وقول من قال إن حقها يتجدد فلا رجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة، وقسمه الله تعالى صلحا فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال. ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه ولم يكن صلحا، بل كان من أقرب أسباب المعاداة. والشريعة منزهة عن ذلك، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، والقضاء النبوي يرد هذا. ومنها أن الآمة المزوجة على النصف من الحرة كما قضى به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وهو قول جمهور الفقهاء، إلا رواية عن مالك أنهما سواء. وبه قال أهل الظاهر وقول الجمهور والذي يقتضيه العدل، فإن الله سبحانه لم يسوي بين الحرات والأمة، لا في الطلاق ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهارا ولا في أصل النكاح، بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة ولا في عدد المنكوحات. فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنين، هذا قول الجمهور. ورد الإمام أحمد بإسناده عن عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يتزوج العبد اثنتين ويطلق اثنتين وتعتد امرأته حيضتين. فاحتج به احمد، ورواه ابو بكر عبد العزيز عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لا يحل للعبد من النساء الا اثنتان. وروى الامام احمد باسناده عن محمد بن سيرين قال: سال عمر رضي الله عنه الناس كم يتزوج العبد، فقال: عبد الرحمن اثنتين وطلقه اثنتين، فهذا عمر وعلي وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابه مع انتشار هذا القول وظهوره وموافقته للقياس. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطئ المراه الحبلى من غير الواطي. ثبت في الصحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بامراه مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد ان يلم بها. فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه، ولا يحل له كيف يستخدمه، ولا يحل له. قال ابو محمد بن حزم: لا يصح في تحريم وطئ الحمير قاب من غير هذا، انتهى. وقد روى اهل السنه من حديث ابي سعيد من ابي سعيد رضي الله عنه، من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا اوطاس لا توطأ حمير حتى تضع، ولا غير حمير حتى تحيض حيضة. في الترمذي وغيره من حديث رافع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال الترمذي: حديث حسن. وفي عن عبد الله بن سارية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له، كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده، لان وطأه زاد في خلقه. قال الامام احمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال: في من اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، فان الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه، لكن يعتقه لانه قد شر شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة محج على باب فسطاط، بامرأة مدح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يريم بها. وذكر الحديث يعني انه ان استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له، لانه ليس بولده، وان اخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له، لانه قد شرك فيه لكون الماء يزيد، شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. وفي هذا دلاله ظاهره على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج او سيد او شبهه او زنا، وهذا لا خلاف فيه الا فيما اذا كان الحمل من زنا. ففي صحه العقد قولان: احدهما بطلانه وهو مذهب احمد ومالك، والثاني صحته وهو مذهب ابي حنيفه والشافعي، ثم اختلف فمنع ابو حنيفه من الوطء حتى تنقضي العدة، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه: لا يحرم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقة، ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قيل لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها. ذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب، وفعله أنس بن مالك، ومذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري والزهري وأحمد وإسحاق. وعن أحمد روايات أخرى أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها. وعنه روايات ثالثة أنه يوكل رجلا يزوجه إياها، والصحيح هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها فأزال ملكه عن رقبتها وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها واستثنى خدمتها، وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام أحمد على القولين بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح: في صغير زوجه عمه قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ. ونقل عنه ابن عبد الله: إذا زوجت اليتيمة، إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فلها
نعم
الخيار. نعم،
نعم نعم
أحسن الله إليك. إذا زوجت اليتيمة فإذا بلغت فلها الخيار. وكذلك نقل ابن منصور عنه: حكي له قول سفيان: في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند زوجي بعد، قالت: خير، فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج وهي أحق بنفسها، وإن قالت: اخترت زوجي، فليشهد على نكاحهما. قال أحمد: جيد. وقال في رواية حنبلة: في العبد إذا تزوج بغير إذن لسيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء يطلق عليه فالطلاق بيد السيد، وإذا آذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله يطلق أي يطيل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته، وهكذا أوله القاضي، وهو خلاف ظاهر النص، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه. والقياس يقتضي صحة هذا القول، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبول، والإجابة جاز أن يتراخى عنه. أيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ، يجوز وقفه على الإجازة كالوصية، ولأن المعتبر والتراضي حصول في ثاني الحال كحصول في الأول، ولأن إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده. وبالله التوفيق. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن أوليائي المتقون حيث كانوا وإن كانوا. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالوا 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: أنكحوا أبا هند أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه، وتزوج بها ابن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وقد قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فالذي يقتضي حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرام على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القين نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات. وقد تنازع الفقهاء في اوصاف الكفاءات، فقال مالك في ظاهر مذهبه: انها الدين، وفي روايه عنه: انها 3: الدين والحريه والسلامه من العيوب. وقال ابو حنيفه: هي النسب والدين. وقال احمد في روايه عنه: هي الدين والنسب خاصه. وفي روايه اخرى: هي 5: الدين والنسب والحريه والصناعه والمال. واذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان: احداهما ان العرب بعضهم لبعض اكفاء، الثانيه ان قريش لا يكافئهم الا قرشي، وبنو هاشم لا يكافئهم الا هاشمي. وقال اصحاب الشافعي: اي يعتبر فيها الدين والنسب والحريه والصناعه والسلامه من العيوب المنفره، ولهم في اليسار 3 اوجه: اوجه اعتباره فيها وإغاؤه، واعتباره في اهل المدن دون اهل البوادي. فالعجمي ليس عندهم كفء للعربي، ولا غير القرشي للقرشيه، ولا غير الهاشمي للهاشميات، ولا غير المنتسبه الى العلماء والصلحاء المشهورين كفء لمن ليس منتسبا اليهما، ولا العبد كفء للحره، ولا العتيق كفء لحره الاصل، ولا من مس الرق احد ابائه كفء لمن لم يمسها رق ولا أحد من أبائها. وفي تأثير رق الأمهات وجهان: ولا من به عيب مثبت للفسخ كفء للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان. واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كفء لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفء للعفيفة، ولا المبتدع للسنة للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المرأة والأولياء. ثم اختلف فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد: في روايات حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب، وإنما يعتبر الدين فقط. فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإرضية، ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشميات لغير الهاشمي والقرشيات لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءات هل هي حق لله او للادمي، ويطلقون مع قولهم ان الكفاءه هي الخصال المذكوره في هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتاقه تحت العبد. ثبت في الصحيحين والسنن ان بريره كاتبت اهلها وجاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فقالت عائشه رضي الله عنها: ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكر ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن اعتق ثم خطب الناس. فقال: ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى على نكاح زوجها وبين ان تفسخه، فاختارت نفسها. فقال لها: انه زوجك وابو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تامرني بذلك؟ قال: لا، انما انا شافع. قالت: فلا حاجه لي فيه. وقال لها: اذ خيرها اذ قاربك فلا خيار لك، وامرها ان تعتد وتصدق عليه بلحم وتصدق عليه بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليها وتصدق عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. فكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، هذا مذهب أحمد المشهور عنه، فعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب لا يطمك أثبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها؟ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائه أهلها على بيعها، ولم يسأل أعاجزت أم لا، ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع إن أدى إليها عتقه، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند بائعه، فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه. وقد ادعى غير واحد من الاجماع القديم على جواز بيع المكاتب، قالوا لان قصه بريره وردت بنقل الكافه، ولم يبقى بالمدينه من لم يعرف ذلك، لانها صفقه جرت بين ام المؤمنين وبين بعض اصحاب وبين بعض اصحاب وبين بعض الصحابه رضي الله عنهم، وهم موالي بريره. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في امر بيعها خطبه في غير وقت الخطبه، ولا يكون شيء اشهر من هذا. ثم كان من مشي زوجها خلفها باكيا في ازقه المدينه ما زاد الامر شهره عند النساء والصبيان. قالوا فظهر يقينا انه اجماع من الصحابه، اذ لا يظن بصاحب انه يخالف من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الامر الظاهري المستفيض. قال ولا يمكن ان توجدونا عن احد من الصحابه رضي الله عنهم من منع من بيع المكاتب الا روايه شاذه عن ابن عباس لا يعرف لها اسناد. واعتذر من منع بيعه بعذرين، احدهما ان بريره كانت قد عجزت وهذا عذر اصحاب الشافعي، والثاني ان البيع ورد على مال الكتابه لا على رقبتها وهذا عذر اصحاب مالك. وهذان العذران احوج الى ان يعتذر عنهما من الحديث، ولا يصح واحد منهما. اما الاول فلا ريب ان هذه القصه كانت بالمدينه، وقد شهد العباس وابنه عبد الله، وكانت الكتابه 9 سنين في كل سنه اوقيه، ولم تكن بعد ادت شيئا. ولا خلاف ان العباس وابنه انما سكن المدينه بعد فتح مكه، ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الا 2 وبعض الثالث، فان العجز وحلول النجوم. وايضا فان بريره لم تكن عجزت، ولا قالت لها عائشه اعجزت، ولا اعترف اهلها بعجزها، ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجزها، ولا وصفها به، ولا اخبر عنها البتة، فمن اين لكم هذا العجز الذي تعجزون عن اثباته؟ وايضا فانها انما قالت لعائشه كتبت اهلي على 9 اخ في كل سنه اوقيه، واني احب ان تعينينني، ولم تقل واني احب ان تعينيني، ولم تقل لم اؤدي لهم شيئا، ولا مضت علي نجوم عده عجزت عن الاداء فيها، ولا قالت عجزني اهلي. وايضا فانهم لو عجزوها لعادت في الرق، ولم تكن حينئذ لتسعى بكتابتها وتستعين بعائشه على امر قد بطل. فان قيل الذي يدل على عجزها قول عائشه ان احب اهلك ان اشتريك واعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها اشتريها فاعتقيها، وهذا يدل على انشاء عتق من عائشه رضي الله عنها، وعتق المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان الكتابة. قالوا ومن المعلوم أنها لا تبطل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه، وحينئذ فيعود في الرق، فإنما ورد البيع على رقيق لا على مكاتب. وجواب هذا أن ترتيب العتق على الشراء لا يدل على إنشائه، فإنه ترتيب للمسبب على سببه، ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجل كتابته جملة واحدة كان هذا سببا في إعتاقها. وقد قلتم أنتم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي والد والده إلى أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إن هذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق. يعتق أم يعتق؟ طب هل الصوت واصل؟
نعم واصل يا مولانا.
لا أدري يصل الشيخ أم لا يصل. أحسن الله عليكم شيخ مصطفى. طيب
اللهم آمين. الصوت عند الشيخ انقطع.
لا لا ليس بالمنقطع.
طيب أحسن الله عليكم، يعتق عليه أم يعتق عليه؟
يعني
وأنه
في
بنفس
الفرق بين
الشراء.
الرباعي والثلاثي، يعني هي يعتق ويعتق، من أعتق الرباعي يبقى يعتق، ومن عتق الثلاثي يعتق، ويعتق يقولون يعني بمعنى إيه؟ بمعنى طاره، وأعتق بمعنى خلي سبيله،
أحسن الله إليكم.
يعني منها الثلاثي ومنها الرباعي، وغالبا يأتي منها الثلاثي.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين جميعا.
قال رحمه الله تعالى: واما العذر الثاني فامره اظهر وسياق القصه يبطله، فان ام المؤمنين اشترتها فاعتقتها وكان ولاؤها لها، وهذا مما لا ريب فيه، وان تشتري المال والمال، والمال كانت 9 اواق منجمه، اواق
أواق، نعم، جمع أوقية.
عندي اوراق، 9 اوراق عندي، 9 اوراق.
أوراق.
لكن فيما سبق
هي
كانت
ورق في
تكتسب
الآخر بس، مش هت ما تجيش أواق، لا ما تجيش
أوراق.
أوراق، لا.
أحسن الله. هو فيما مضى كان يكتب أواق، لكن هنا كتب أكتب.
نعم.
أحسن الله إليكم. فعدتها لهم جملة، فعدتها لهم جملة واحدة،
فعدتها هكذا.
فعدتها لهم جملة واحدة، ولم تتعرض للمال الذي في ذمتها، ولا كان غرضها بوجه ما، ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة، وفي قصة جواز المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارها فيها، أنه لا يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا يخالف حكم الله ورسوله. وهذا معنى قوله: ليس في كتاب الله، ليس في حكم الله جوازه، وليس المراد أنه ليس في القرآن ذكره وإباحته، عليه ويدل عليه قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد ولم يبطل العقد به، وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث. فإنه قد أشكل على الناس قوله: اشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق فأذن لها في هذا الاشتراط، وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن هشام بن عروة فرض بها وخالفه غيره، فردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب الصحيحين وغيرهم أخرجوها ولم يطعنوا فيها ولم يعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم. ثم اختلفوا في معناها، فقالت طائفة: اللام ليست على بابها، بل هي بمعنى على، كقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ورد الطائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة ولموضوع الحرف، وليس نظير الآيات، فإنها قد فرقت بين مال النفس وبين ما عليها، بخلاف قوله: اشترطي لهم. قال الطائفة: بل اللام على بابها، ولكن في الكلام محذوف تقديره اشترطي لهم ولا تشترطي، فإن الاشتراط لا يفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله. ورد غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه، والعلم به من نوع علم الغيب. وقال الطائفة أخرى: بل هذا أمر تهديد لا إباحة، وقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فسادا، فما لعائشة وما للتهديد هنا، وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم، هم أحق بالتهديد لا أم المؤمنين. وقال الطائفة: بل هو أمر إباحة وإذن، وإنه يجوز اشتراط مثل هذا، ويكون ولاء المكاتب للبائع. قال بعض الشافعية: وهذا أفسد من جميع ما تقدم، وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده. وقال الطائفة: إنما أذن لها بالاشتراط ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا الشرط، وعلم الخاص والعام به، وتقرر حكمه صلى الله عليه وسلم، وكان القوم قد عاينوا حكمه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم، فعاقبهم بأن أذن لعائشة بالاشتراط، ثم خطب الناس فأذن فيهم ببطلان هذا الشرط، وتضمن حكما من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجوز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما علم ذلك، فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكم، وهو كون الولاء لغير المعتق. وأما بطلانه إذا شرط، فإنما استفيد من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه بعد شراطه، ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به، وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شرط كما أبطله بدون شرط، وإن شرط كما أبطله بدون الشرط. فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط، فإنه إما أن يسلط على الفس أو يعطى من الأرش بقدر ما فاته من غرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بواحد من الأمرين. قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلا بفساد الشرط، فأما إذا علم بطلانه ومخالفته لحكم الله كان عاصيا آثما بإقدامه على اشتراطه، فلا فسخ له ولا أرش، وهذا أظهر الأمرين في موالي بريرة، والله أعلم. فصل في قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال من اعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن اعتق سائبه او في زكاه او كفاره او عتق واجب، وهذا قول الشافعي وابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين، وقال في الروايه الاخرى: لا ولاء عليه، وقال في الثالثه: يرد ولاؤه في عتق مثله، ويحتج بعمومه احمد ومن وافقه في ان المسلم اذا اعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم اخص بقوله: لا يرث المسلم الكافر فيخصصه او يقيده. وقال الشافعي ومالك وابو حنيفه فات لا يرث ان يموت العبد مسلما ولهم ان يقولوا ان عموم قوي الولو لمن اعتق مخصوص بقوله لا يرث المسلم الكافر. فصل في القسطة من الفقه تخيير الآمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد، وقد اختلفت الرواية في زوج بريرتها هل كان عبدا أو حرا، فقد القاسم عن عائشة رضي الله عنها كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها، وقال عورته عنها كان حرا، وقال ابن عباس كان عبدا أسودا يقال له مغيث عبدا لبني فلان كأني أنظر إليه يطوف وراها في سكك المدينة، وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عن عورته عن عائشة كان عبدا لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها إن قاروا بك فلا خيار لك، وقال لها إن قاروا بك فلا خيار لك. وفي مسند احمد عن عائشه رضي الله عنها ان بريره كانت تحت عبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فان شئت ان تمكثي تحت هذا العبد وان شئت ان تفارقيه. وقد روي في الصحيح انه كان حرا، واصح الروايات واكثرها انه كان عبدا، وهذا الخبر رواه عن عائشه رضي الله عنها ثلاثه الاسود وعروه والقاسم، واما الاسود فلم يختلف عنه عن عائشه انه كان حرا، فلم يختلف عنه عن عائشه انه كان حرا، واما عروه فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان احداهما انه كان حرا والثاني انه كان عبدا، واما عبد الرحمن القاسم فعنه روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرا والثانيه الشك. قال داود بن مقاتل ولم تختلف الروايه عن ابن عباس انه كان عبدا. واتفق الفقهاء على تخيير الامه اذا اعتقت وزوجها عبد، واختلفوا اذا كان حرا، فقال الشافعي ومالك واحمد في احدى الروايتين عنه لا تخيير، وقال ابو حنيفه واحمد في الروايه الثانيه تخير، وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا او حرا، بل على تحقيق المناط في اثبات الخيار لها، وفيه ثلاثه مآخذ للفقهاء. احدها زوال الكفاءه وهو المعبر عنه بقولهم كملت تحت ناقص، الثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال، الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه. المأخذ الأول وهو كمال وتحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها، وهذا ضعيف من وجهين، أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يشترط أن تكون توابع في الدوام، فإن رضا الزوجة غير المجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحران والعدات والزنا عند من يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثاني أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، واختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحديث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج، وقال الشافعي إن حدث بالزوج ثبت الخيار وإن حدث بالزوجات فعلى قولين. أما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها، وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ، وما يتوهم من أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاث، وهو زيادة إمساك حبس لم يقتضه العقد فاسد، فإنه يملك أن لا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما، والنكاح عقد على مدة العمر فهو يملك استدامتها، وعتقها لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة؟ وهذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء فكيف هو صحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض، وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان مالك لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق.
للمعتق.
للمعتق تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العلم وحكمته، فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض الطرق حديث بريرة وقد جاء في بعض الطرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري، فإن قيل هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعها فإن المشتري قد مالك رقبتها وبضعها ومنافعها هو لا تسلطونه على فسخ النكاح، قلنا لا يرد هذا نقضا، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له فصار المشتري خليفته، هو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، فصار كما لو أجر عبده مدة ثم باعه. فإن قيل فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فهل قلتم ذلك إذا اعتقها وأنها ما مال وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو أجرها ثم اعتقها، لهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ قيل الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك بخلاف البيع. فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله له محررا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعها كلها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج؟ فإذا سار إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح. فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنه يرجع إلى القيمة. قيل الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريان ما يزيل دوامه لا يسقط له حقه، كما لو طرأ ما يفسد أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به. فإن قيل فما تقولون فيما روى النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية، قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابدأي بالغلام قبل الجارية، ولولا أن التخير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عاتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. وفي سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها قلام. الحديث الأول، فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه، وهذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف. وقال ابن حزم هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كان زوجين، بل قال كان لها عبد وجارية، ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتق ثقتي تحت الحر، وليس بالخبر انه امرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر انه امرها بان تبتدئ بالذكر لفضل عتقه على الانثى، وان عتق انثيين يقوم مقام عتق ذكر كما في الحديث الصحيح مبينا. واما الحديث الثاني فضعفه لانه من روايه الفضل بن حسن بن عمرو بن اميه الضمري، وهو مجهول، فاذا تقرر هذا وظهر حكم الشرع في اثبات الخيار لها، فقد رواه الامام احمد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتقت الامه فهي بالخيار ما لم يطأها، فان شاءت فارقته وان وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. ويستفاد من هذا قضيتان، إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وللشافعي ثلاثة أقوال، هذا أحدها، والثاني أنه على الفور، والثالث أنه إلى 3 أيام، الثانية أنها إذا مكنته من نفسها فوطئها سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جاهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطئ. عن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت مكانته من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصح، فإن عاتق الزوج قبل أن تختار، وقلنا إنه لا خيار للمعتقة تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه، ده الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق، فلا يطيل هو الأول أقياس لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجات الفسخ به. وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك، فإن طلقها طلقا رجعيا فعتقت في عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ لأن رجعتها كالزوجة. فقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق، فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع، فإذا راجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه لأنها صارت زوجة وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم عتقت في زمن الردة، فعلى القول الأول لها خيار قبل إسلامه، فإن اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسخ. وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم صح خيارها. فإن قيل فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا؟ قيل نعم يقع لأنها زوجة. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم يوقف الطلاق، فإن فسخت تبين أنه لم يقع، وإن اختار زوجها تنى وقوعه، فإن قيل فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ قيل إما أن تفسخ قبل دخوله أو بعده، فإن فسخت بعده لم يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان وما روايتان عن أحمد، إحداهما لا مهر لأن الفرقة من جهتها والثانية يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها. فإن قيل فما تقولون في المعتق نصفها لا خيار؟ قيل فيه قولان وهما روايتان عن أحمد، فإن قلنا لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها 100، فعقد على 200 مهر ثم مات عتقت ولم تملك الفسخ قبل الدخول، لأنها لو ملكت سقط المهر أو انتصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ قبل الدخول، بخلاف ما إذا لم تملكه، بخلاف
تملكه
ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فيعتق جميعها.
نعم، جزاكم الله خيرا
وإياكم شيخا،
شيخ
الله عليكم.
مصطفى. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي ومرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقالت أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا، إحداها أن أمره على الوجوب، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عند حقه وذلك إليه، إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره. الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا. هكذا
نعم،
تشعثه، نعم.
وقد يكون مع
وقد سمى
تشعثه فيكون إمساكا. نعم،
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مراجعة، فقال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحا مستأنفا. فصل في أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة، وقال: هو علي صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إلى الفقير إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقة نفسه، فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية. كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء الصدقة واشتره وإن أعطاكه بدرهم. فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر، وقضاؤه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن، أو وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500. وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سمعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فولدت له. فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها. كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها. وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليه من المال، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها. فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر ب3 دراهم أو 10 من النص والقياس إلى الحكم؟ نعم، وأين الحكم بتقدير المهر ب3 دراهم أو 10 من النص والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا؟ وليس هذا مستويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى هذه الأحاديث. وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه ولا تعليمه صداقا، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك، و10 دراهم كأبي حنيفة، أو 10 دراهم كأبي حنيفة. وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها، فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 2 درهم، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم، أو على صداق 5 دراهم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما، أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فماز عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره. وفي لفظ آخر: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. وفي سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلق عبد يزيد أبو ركانة زوجته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فذكر الحديث، وفي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، ارجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني أبي رافع وهو مجهول، ولكن هو تابعي، وابن جريج من الأئمة الثقات العدول. ورواية العدل عن غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح، ولم يكن الكذب ظاهرا في التابعين، ولا سيما التابعين من أهل المدينة، ولا سيما موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مثل هذه السنة التي تشتد حاجة الناس إليها، لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب ولا عن غير ثقة عنده، ولم يبين حاله. وجاء التفريق بالعنة عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وسامورة بن جندب ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة والمغيرة بن شعبة، لكن عمر وابن مسعود والمغيرة أجلوه سنة، وعثمان ومعاوية وسامورة لم يؤجلوه، والحارث بن عبد الله أجله 10 أشهر. وذكر سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبانا عبد الله بن عوف عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية، فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. وأجل مجنونا سنة، فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب البتة. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. قال الشافعي ومالك: يفسخ الجنون والبرص والجذام والقرن والجب والعنة خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابي في نتن الفرج والفم انقراق، مخرجي البول والمني في الفرج والقروح السيالة فيه والبواسير والناصور والاستحاضة، واستطلاق البول والنجو والخصي، وهو قطع البيضتين، والسل وهو سل البيضتين، والوجئ وهو ردهما.
كأنها
نعم. والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سل البيضتين، والوجئ وهو ردهما، وكون أحدهما خنثى مشكلا، والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد وجهان. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيع، وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وممن حكاه أبو عاصم العبداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس أو قول ابن حزم ومن وافقه. وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك، من أعظم المنفرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مناف للدين. والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفا. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟ والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أن كل عيب ينفر الزوج أو
أن كل
ينفر،
عيب ينفره،
نعم، جزاكم الله خير،
يعني أن كل عيب في واحد ينفر الآخر منه.
نعم. قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. ورد هذا بأن ورد نعم ورد أو ورد هذا
كانه ورد.
نعم نعم قال ورد هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة. قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر،
إذا لم
نعم
يقبل
إذا لم يقبل نعم جزاكم الله خيرا. قال: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بروايته عن عمر رضي الله عنه؟ وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار
أيما
ما لم
امرأة
يمسها. نعم
كأنها
وروى
نكحت يعني.
نعم قال وروى الشعبي عن علي: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: إذا تزوج برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على من غر. وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها. وكذلك حكم قاضي الإسلام حقا الذي يضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه شريح. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: خاصم رجل إلى شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك بأحسن الناس، فجاءوني بامرأة عمشاء. فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يجز. فتأمل هذا القضاء وقوله: إن كان دلس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به. وقال الزهري: رد النكاح من كل داء عضال. ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ عن ابن وهب عن عمر وعلي. روي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة أو شرط الجمال فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء، أو شرطها بيضاء فبانت سوداء، أو بكرا فبانت ثيبا، فله الفسخ في ذلك كله. فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعدها فلها المهر وهو غرم على وليها إن كان غر. وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقياسها وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وأولاهما نعم وهو أقياسهما
روايتين عن أحمد يعني.
وأولاهما نعم نعم جزاكم الله خيرا.
معذرة أذنتم سؤال.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. هو هنا قوله: وهو غرم على وليها، وذكره أيضا قبل ذلك. يعني هنا الولي هو الذي يدفع المهر، ولي المرأة يدفع المهر لها.
هي تستحق في مقابل بضعها، والولي هو الذي يغرم، الولي هو الذي يغرم هذا. يعني إذا عاد الزوج فإنما يعود على الولي، لا يعود على المرأة، لا علاقة له بها.
نعم
وهذا هو الذي قاله أيضا قبل ذلك، هو غرم على وليها.
نعم، هو قال قبل ذلك: وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعدها بعده فلها المهر، وهو غرم على وليها إن كان غره، وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قياسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبان بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان، والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ لها الفسخ، نعم، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى، وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها. نعم، لا تشينه في دينه، نعم، ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به، فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، وبالله التوفيق. وكيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيرهم من أنواع الداء العضال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية أو أبي الجهم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من عن عاتقه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه؟ وجعلوا ذا العيب غلا لازما في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه. وهذا مما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله، غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنه حين اشتكى إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله قادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام، لا الاستخدام وبذل المنافع. قال والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة بضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك. وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحد، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابها على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، فلم يشكها وقد نعم جزاكم الله خيرا. قال وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كلمته. ولا يخفى على المنصف الراجح، نعم، ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ مصطفى.
أمين وياكم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
شيخ محمد.
نعم أحسن الله إليك.
تفضل شيخ محمد.
قال حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفرقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين، هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين، أحدهما أنهما وكيلان، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، والثاني أنهما حاكمان، وهو قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر، وهذا هو الصحيح. والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كان وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها، وأيضا فلو كان وكيلين لم يختص بأن يكون من الأهل، وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرفان بإرادة موكلي إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن، ولا في لسان الشرع، ولا في لسان الشارع، ولا في العرف العام ولا الخاص. وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك. فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغ منه؟ وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما؟ وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين، وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها. ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير، وأنها لا تدل عليه بوجه، بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم، والله أعلم. وإذا قلنا إنهما وكيلان، فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره، وتوكيل الزوجة في بذل العوض، أو لا يجبران على روايتين؟ فإن قلنا يجبران فلم يوكل فلما يوكل أو يوكل فإن قلنا يجبران فلما يوكل جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين، وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتج إلى رضا الزوجين. وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما، فإن قيل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين، وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب. وقيل يبقى نظرهما على القولين، لأنهما يتطرفان
وإن
لحظهم
قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم.
الحكم. نعم، صلى الله عليه. وقيل وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب، وقيل يبقى نظرهما على القولين، لأنهما يتطرفان لحظهما، فهما كالناظرين. وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين.
يتطرفان ولا المقصود يتصرفان؟
لعلها يتصرفان. نعم، لكن هي
أو
للقائل.
يتطرفان، يعني كل واحد منهما في طرف، وكل واحد منهما يسعى لحظ من في طرفه.
نعم، أحسن
نعم،
الله إليك.
آمين جميل.
قال: وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين، إن قيل إنهما وكيلان، انقطع نظر الحكمين إن قيل إنهما وكيلان، لأنهما فرع الموكلين، ولم ينقطع
فرع
إن قيل
الموكلين.
الموكلين.
نعم،
أحسن الله إليك. لأنهما فرع الموكلين، ولم ينقطع إن قيل إنهما
لأنهما،
حكمان.
لو قلنا لأنهما ديت عن الزوجين يعني، صح؟
نعم، إن قيل إنهما وكيلان الحكمان، لأنهما فرع الموكلين. نعم، الزوج والزوجة. نعم، أحسن الله.
نعم، نعم.
قال: ولم ينقطع إن قيل إنهما حكمان، لأن الحاكم يلي على المجنون. وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما، فكأنهما وكيلان، ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم،
الحكم.
منصوبان للحكم. فمن العلماء من رجح جانب الحكم، ومنهم من رجح جانب الوكالة، ومنهم من اعتبر الأمرين. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها التطليقة. وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة. وفي سنن الدارقطني في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: إسناده صحيح. فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام، أحدهما جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه. وفي الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. ودل قوله سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، على جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها، ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وقال طاووس: لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال عطاء: إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان. وقال الأوزعي: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. والذين جوزوه احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة، والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير وأن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح. قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة، فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة، ومنهم من روي عنه إباحتها، ومنهم من روي عنه كراهتها، كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني أو الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة. وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال ترد عليها. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أبغض زوجي وأحب فراقه. قال: فتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، وزيادة من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة. قالت: نعم. فقضى بذلك على الزوج، وهذا وإن كان مرسلا فحديث أبي الزبير مقو له، وقد رواه ابن جريج عنهما. فصل. وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين. فإذا تقايل
عليها
الخلع ورد عليها ما أخذ منها، أحسن الله إليكم، وارتجعها في العدة، فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك. قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة. ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه ولطيف المأخذ، تتلقاه قواعد الفقه والأصوله بالقبول ولا نكارة فيه، غير أن العمل على خلافه. فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء. فإذا تقايل عقد الخلع وتراجع إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك، وهذا بخلاف ما بعد العدة، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة، فهو خاطب من الخطاب. ويدل على هذا أن
وهذا
المرأة
معنى قول الحسن لا يراجعها إلا بخطبة، يعني كمثل ما بعد العدة.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين كمان.
ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره.
لأن العدة له يعني.
نعم، صلى الله عليه وسلم. يعني هو يتزوجها
فقهاء
هنا زواج، زواج جديد.
ما هو ده ما يناقشه ابن القيم، ويقول إن هل يراجعها، يعني الفصل هذا تكلم في حكم الرجعة من الخلع في العدة، هل يراجع؟ فالأئمة الأربعة يقولون لا، لا تسمى رجعة، إنما ده عقد من جديد وكذا. طيب، والقول الثاني اللي هو قول سعيد بن المسيب، اللي هو بيقول إنه له وجه دقيق من الفقه، يقول إن شاء أن يراجعها ماذا يفعل؟ يرد عليها ما أخذها منه في العدة، ويشهد على رجعتها ويراجعها. فالقولان موجودان، وهو يعني يرى إن قول سعيد فيه يعني دقة وفيه لطافة، ولا تأباه قواعد الفقه وأصوله.
نعم، صلى الله عليه.
نعم، آمين جل. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.